أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المحاور المتعلقة بالفصل الأول المتعلق بأصل تشريع الجهاد وهوية وجوبه وطبيعة الوجوب. وصلنا إلى المحور الرابع وهو استمرارية الحكم بالجهاد. هذا المحور سوف نتعرض له بشكل مختصر سريع لأن بحثه الأصلي في مواضع أخرى، تفصيله سوف يأتي. السؤال هو: هل يختص الجهاد بزمان دون زمان أو لا؟ يعني هل الجهاد هو حكم بزمن معين وبعدين خلاص ما في حكم بوجوب الجهاد؟ نتكلم عن الجهاد الآن في الجملة، لا نحدد جهادا بعينه، نوعا من الجهاد بعينه. لا نتكلم عن جهاد أهل البغي ولا عن جهاد الابتدائي ولا عن، في الجملة، هل حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية مختص بزمان دون زمان أو لا؟ بعض فقهاء أهل السنة ذهبوا لاختصاص وجوب الجهاد بعصر الصحابة انطلاقا من أن الخطابات القرآنية موجهة للصحابة، وقلنا سابقا الظاهر أن مرادهم ليس كلي الجهاد، وإنما يبدو مرادهم الجهاد، يعني هكذا يترجح أن يكون مرادهم الجهاد الابتدائي. طبعا هذا القول أنه لأن الخطابات القرآنية موجهة إلى الصحابة في ذلك الزمن إذن فالحكم خاص بالصحابة، هذا بحث أصولي بحث في محله، وهو يتعلق بأن هل الخطابات القرآنية مختصة بعصر النزول أو لا، هل هي مختصة بالمشافهين أو لا، هل هي مختصة بالمقصودين بالإفهام أو لا. وهذا البحث هو من لواحق ومن تفصيلات مباحث حجية الظهور، وما زال علماء الأصول إلى اليوم يبحثون هذا البحث بالتفصيل، ولديهم وقفات نقاشية مطولة مع الميرزا القمي رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه القضية. إذن هذا القول الخلاف مبنائي مع هذا القول، يعني لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن هذا موضوع أصولي، فالمسألة مبنائية، حيث أن الجمهور لا يبنون على ما يبنى عليه أو ما بنى عليه بعضهم من اختصاص الخطاب بالمشافهين أو بالمقصودين بالإفهام أو بعصر النص، فلذلك لا معنى لهذا الإشكال برمته مبنائيا، لا معنى لهذا القول برمته مبنائيا لا بنائيا، وإنما مسألة المبنى، ويمكن مراجعة هذا الموضوع في محله من علم أصول الفقه. من هنا قالوا بأننا يمكن أن نستدل على عمومية وجوب الجهاد، عمومية زمانية لوجوب الجهاد، شمولية زمانية لوجوب الجهاد بدليلين أساسيين. دليل الأول إطلاقات العمومات التي تدل على وجوب الجهاد دون أن تقيده بزمن معين، لم تقل بزمن النبي، لم تقل بزمن الإمام علي، لم تقل بزمن والله الخلفاء الأوائل، لم تقل والله في القرن الأول الهجري. فعندنا مطلقات عمومات ليس لها تقييد لا زماني، ليس لها تقييد مكاني، ليس لها تقييد أفرادي. لو كان الجهاد هو حكم مختص فقط في العصر الأول ومن ثم بعد ذلك انتهى حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية، يعني كان من الواضح أنه لابد أن توضح هذه الفكرة، تجلى هذه الفكرة على الأقل، إن لم يكن فقط في القرآن الكريم ففي السنة، خاصة في سنة أهل البيت وفقا للاعتقاد الشيعي. إذن لا نجد شيئا من هذا القبيل، لا نجد عينا ولا أثرا لفكرة أن الجهاد مختص بزمان دون زمان آخر. هذا نتكلم في الجملة عن الجهاد. الدليل الثاني قاعدة الاشتراك في الأحكام. عادة يستخدم قاعدة الاشتراك، من الذي يستخدم قاعدة الاشتراك؟ أمثال الميرزا القمي الذين لم يتمكنوا من أن يجعلوا الظهورات اللفظية شاملة لغير الزمان الأول، فاستخدموا قاعدة الاشتراك في الأحكام لكي يأخذ الحكم الذي كان في الزمان الأول ويعممه للزمان الثاني، يعممه بواسطة قاعدة الاشتراك لا بواسطة الظهورات اللفظية. وهذا بحث في محله، تعرضنا لهذا الموضوع أيضا في على ما أذكر في كتاب حجية السنة. فعندي أنا قاعدة الاشتراك في الأحكام بحثها علماء الأصول، ذكروا عليها مجموعة من الأدلة تكاد تقرب من 10 أدلة، بعضهم بحثها في علم الأصول، بعضهم بحثها في كتب القواعد الفقهية، أحيانا تجدها كقاعدة فقهية، لا تجدها كقاعدة أصولية، لا تبحث في الأصول أحيانا. فأنا بأخذ قاعدة الاشتراك في الأحكام، بأخذ قاعدة سريان الأحكام إلى يوم القيامة حتى تنسخ، وهذه القاعدة الاشتراك في الأحكام تثبت لحوق الحكم لي ولجميع الأزمنة، لجميع المكلفين في مختلف الأزمنة كما كان ثابتا للمكلفين في الزمان الأول. ليش؟ لأن قاعدة الاشتراك في الأحكام كما درسنا جميعا في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية ماذا تفعل؟ قاعدة المراد بقاعدة اشتراك في الأحكام أن الحكم الذي يثبت على مكلف يجري تعميمه على غيره ممن يشاركه في التكليف، أي احتمال تخصيصي أي احتمال لخصوصية ينفونه بقاعدة الاشتراك في الأحكام حتى يأتي دليل عليها. لذلك مثلا إذا الحكم ورد في الرجل يعممونه للمرأة بقاعدة الاشتراك، إذا ما لم يكن الحكم طبيعته طبيعة رجولية مثلا، مثل كما لو قال مثلا إذا دخل بزوجته ولا معنى لأن يخاطب المرأة بهذا الموضوع مثلا. فالرجل والمرأة يتعمم، الحاضر والغائب، إذا الحكم صدر في حق بعض الحضار النبي قال شيء وكان هناك حاضرون، الحكم يشمل الغائب أيضا لا يختص بهؤلاء الحاضرين. هذه التعميمات بذل الأصوليون جهدا كبيرا في سبيل إثباتها، لأنه من دون إثباتها سوف تبقى الشريعة في القرن الأول. هذا واحد من الجهود، يعني أنا أصنفها من الجهود الضخمة التي بذلها علماء أصول الفقه الإسلامي بهدف توسعة الشريعة، بهدف إبقاء الشريعة حية، وإلا يمكن أن تموت الشريعة حينئذ. فإذا تتعمم للرجل والمرأة، تتعمم للحاضر والغائب، تتعمم للموجود والمعدوم. طيب بعد واحد ما إجا بعد الحكم، حتى لو لم يخاطبه الحكم، لنفرض أنه باستحالة مخاطبة المعدوم كما ذكر ذلك بعضهم، لكن إذا كان يستحيل مخاطبة المعدوم لا خطاب للمعدوم، لكن هناك حكم للمعدوم، فالخطاب يتوجه للحاضر للموجود فيثبت الحكم عليه، وقاعدة الاشتراك تأتي تأخذ هذا الحكم تلحقه بالمعدوم بعد وجوده، لا أن الخطاب مباشرة يتوجه إلى المعدوم، ولهم في ذلك تفصيلات. النقطة المركزية التي دفعتهم للتفكير في هذه القاعدة هو موضوع السائل والمجيب. يعني إذا إجا شخص سأل النبي قال له فعلت كذا كذا كذا، فما حكمي؟ قال له افعل كذا وكذا، كيف نعمم الحكم لغير هذا السائل؟ كيف نعمم الحكم لشخص آخر لم يسأل؟ يمكن هذا الحكم خاص بهذا السائل، فماذا أفعل؟ إذا انتبهوا هم لهذه القضية، فأرادوا أن يحرروا الأحكام من الخصوصيات المقيدة لها ليجعلوها قانون، وإلا لا تصبح الشريعة قانون، تنتهي يعني روح كون الشريعة قانون ينتهي يموت، لأنه لازم نعمم بين السائل وغيره، بين الحاضر وغيره، بين الموجود والمعدوم وغير ذلك من الأوجه. فإذا الدليلان العمدة الذي يطرحان هنا عادة لتعميم وجوب الجهاد زمانيا في الجملة، إطلاقات العمومات مباشرة بصرف النظر عن قاعدة الاشتراك، وقاعدة الاشتراك بأدلتها المتعددة التي ذكرت في محل، ولديهم أدلة أخرى أيضا مذكورة في هذا. طبعا أنا تعرضت للإخوة الذين يودون أن يطالعوا، لأن حتى لا ندخل في موضوعات استطرادية، الإخوة الذين يودون أن يطالعوا بحث قاعدة الاشتراك، أنا تعرضت بالتفصيل لقاعدة الاشتراك في كتاب حجية السنة في الفصل المخصص لتاريخية السنة، هناك أتيت بأدلتهم وناقشت فيها وعلقت عليها وذكرنا كلام ما تيسر، وربما نكون أصبنا وربما لم نكن مصيبين، والعلم عند الله. إذن بالإجمال العام الكل موافق إما على إجراء العمومات والمطلقات من حيث اللحاظ الزماني والمكاني والأفرادي، أو بإجراء قاعدة الاشتراك، وبالتالي النتيجة واحدة، وهي أن وجوب الجهاد في الجملة ليس له خصوصية زمنية، وإنما هو ممتد بامتداد عمر الأمة المسلمة المخاطبة بالتكاليف أو التي توجهت إليها التكاليف. هناك طبعا في الفترة الأخيرة من يناقش في أن وجوب الجهاد أصلا كان له امتداد زمني أو لا، مثل المفكر السوداني محمود محمد طه الذي أعدم بتهمة الردة سنة 1985 في السودان، وواحدة من أفكاره كانت أن الجهاد ليس حكما أصليا في الإسلام، وإنما هو حكم له خصوصية معينة، عنده نظرية خاصة في النسخ، سوف إن شاء الله نتعرض لنظريته في مباحث النسخ كما أشرنا هناك إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، والمسألة كما قلنا يعني تبحث في الأصول. لكن في الوسط الإمامي هناك وجهة نظر تفصيلية أخرى تتصل باستمرارية الجهاد، تعتبر أن الجهاد الدفاعي مستمر، بينما الجهاد الابتدائي خاص بعصر الحضور فلا يشمل عصر الغيبة وفق التصنيف الإمامي للزمان بين عصر حضور وعصر غيبة. طب بناء عليه إذا كان الجهاد دفاعيا لا يتحدد بزمان، إذا كان ابتدائيا يتحدد بزمن الحضور، هذا تحديد زماني أيضا، فليس له استمرارية بالشكل الذي كنا نتصور، وإنما هو منقطع زمانا، في انقطاع زمني. طبعا حتى يثبت هذا التفصيل نحن بحاجة إلى شيئين، الشيء الأول إثبات وجود الجهاد الابتدائي أصلا في الإسلام، وإذا ما في جهاد ابتدائي لا معنى لهذا التفصيل. تتفصل في الجهاد الابتدائي بين عصر الحضور وعصر الغيبة، لازم يكون في جهاد ابتدائي حتى تفصل فيه. فأول شيء عليك أن تثبت أن هناك وجود جهاد ابتدائي فعلا، فلو أنكر شخص الجهاد الابتدائي لانعدم أساس هذا التفصيل، لم يعد له معنى. وثاني شيء عليك أن تثبت شرط الحضور في الجهاد الابتدائي. ممكن شخص يقول لا، الحضور ليس بشرط، حضور الإمام المنصوص، الإمام بالمعنى الأخاص، الإمام المعصوم، ما شئت فعبر. أما لو قال شخص لا، المشروط هو حضور السلطة الشرعية، الإمام بالمعنى الأعام، هذا هو المشروط، أن تكون هناك سلطة شرعية خلاص كافي، ينتفي هذا البحث حينئذ. فإذا أنت بحاجة لحتى تثبت هذا التفصيل إلى أمرين، إلى أن تثبت أصل وجود الجهاد الابتدائي، وإلى أن تثبت اشتراط الحضور في وجوب الجهاد الابتدائي، أو على الأقل في فعلية وجوب الجهاد الابتدائي. من دون هاثنين ينعدم هذا التفصيل. حيث إن هذا البحث خاص بالجهاد الابتدائي، لأنه الجهاد الدفاعي يعتبره مستمرا، ما عندهم نقاش في الجهاد الدفاعي، حيث أنه خاص بالجهاد الابتدائي، فبحث التفصيل في الجهاد الابتدائي، في الجهاد الابتدائي سنتكلم عن أصل وجود فكرة الجهاد الابتدائي من حيث الوجوب ومن حيث الشرعية الجهاد الابتدائي، وسنتكلم عن إثبات شرط الحضور، هل أصلا الحضور شرط في الجهاد الدفاعي أو الابتدائي أو لا مطلقا. وسوف نرى هناك أنه لا الجهاد الابتدائي موجود في الشريعة الإسلامية بحسب نظر القاصر، ولا شرط الحضور الذي مال إليه كثير من العلماء الإمامية ثابت أيضا حتى لو قلنا بوجود جهاد ابتدائي. وعلى أي حال بحثه في الجهاد الابتدائي، ويأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى حتى لا تتداخل الأبحاث. فنحن نتكلم هنا في الجهاد في الجملة، لا في الجهاد بالجملة. هذا فيما يتعلق بشكل مختصر في بحث استمرارية الجهاد، ومسألة مبنائية أو موكولة إلى بعض الأبحاث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المحور الخامس والأخير من محاور الفصل الأول اللي هو حول أصل حكم الجهاد في الإسلام سيكون تحت هذا العنوان: حكم الجهاد في الشرائع السابقة. حكم الجهاد في الشرائع السابقة. هل السؤال هكذا: هل الجهاد من مختصات الإسلام لا وجود له في الشرائع السماوية السابقة؟ في الجملة نتكلم أيضا عن كلية الجهاد لا عن جهاد بعينه. هل الجهاد تشريعه يعني الدين شرعه، الدين تكلم عنه، الدين دعا إليه، هل هو مختص بالإسلام ولا وجود له في الشرائع السابقة أو لا؟ اليوم في كثير من المقالات الموجودة حتى في الإنترنت أيضا، طبعا في الإطار السياسي، يعني ليس اليوم، يعني خلال 30 سنة، أن الأديان الأخرى ليس فيها جهاد، وأن الإسلام هو الذي يتفرد بفكرة الجهاد، وبالتالي العنف موجود في الإسلام وليس موجودا في الديانات السابقة، وكلام كثير حول هذا الموضوع في الحق في المناسبة. بعبارة أخرى، هل فكرة الجهاد من المقولات التي أسسها القرآن؟ أتكلم في الإطار الديني، أو أنها كانت موجودة في الكتب السماوية السابقة؟ هذا البحث لم أجده يعني يطرح على نطاق معتد به في المصنفات الفقهية، بعضهم قليل أشار إليه إشارة عابرة. ومن الذين تعرضوا له الراوندي في كتاب فقه القرآن، الراوندي المتوفى 573 في كتاب فقه القرآن أيضا، أشار الراوندي أيضا لأن الزجاج قد تعرض له من قبل وهكذا. ولكن الأغلبية الساحقة من الفقهاء لا تتكلم عن هذا الموضوع، يعني لا تهتم له، ربما لأنه لا يعنيهم يعني في هذا الإطار. عندهم أدلة على وجوب الجهاد، مش بحاجة إلى إثبات وجوب الجهاد في الشرائع السابقة حتى يستخدموا أصالة عدم النسخ في الشرائع السابقة أو استصحاب الشرائع السابقة. طيب، هذا البحث ممكن ندرسه على جهتين من زاويتين. مرة أنا بروح إلى كتب ومصادر أهل الكتاب اليوم وغيرهم من الديانات السماوية المتوفر، وبشوف هل عندهم شيء يتعلق بتشريع فكرة اسمه الأساس، فكرة الجهاد هذه موجودة عندهم أو لا. فهذا بحث مباشر في المصادر التي بأيدينا اليوم لهذه الديانات، هذا مستوى. ومستوى آخر، لأنا أذهب إلى القرآن، لأنني أشتغل كفقيه مسلم، أريد أن أعرف تلك القصة من المصادر القرآنية. أذهب إلى القرآن، أذهب إلى السنة لأرى هل القرآن والسنة يتحدثان عن أن فكرة الجهاد كانت موجودة قبل الإسلام أو لا، كتشريع إلهي موجودة قبل الإسلام. إذن عندي خطين للعمل هنا. الخط الأول، الاشتغال مباشرة على مصادر أهل الكتاب لنرى هل هذه المصادر تستطيع أن تسعفنا في إثبات تشريع إلهي للجهاد عند هذه الديانات أو لا؟ والخط الثاني أن أذهب إلى النص الإسلامي، النص الأول الذي هو القرآن والنص الثاني الذي هو السنة، لنرى هل تكلمني هذه النصوص عن الديانات الإبراهيمية السابقة وأن الله شرع فيها الجهاد أو لا؟ أما الخط الأول لن أتحدث عنه هنا، لأن أما النص اليهودي واضح، النص اليهودي ما يحتاج إلى نقاش، لا يشك اثنان في وجود الجهاد في النص اليهودي. طبعا في نقاش أن الجهاد في النص اليهودي ليس هو جهاد ابتدائي وإنما هو جهاد دفاعي، وأنهم حاربوا الكنعانيين بسبب أن الكنعانيون أخذوا أرضهم التي أعطاهم الله إياها، وفي الحقيقة هم يرجعون إلى أرضهم وهم يحاربون للعودة إلى ديارهم. هذا بحث تفصيلي ما يعنينا الآن. أن جهاد اليهود في القرون الأولى، التشريعات الأولى خاصة يوشع بن نون بعد موسى ودخول أريحة وغيرها، موجود تفصيله في التوراة، هل هذا يعني جهاد دفاعي كان أو هو جهاد ابتدائي، تفصيل إلى آخره. وأن اليهود ما عندهم شيء اسمه الجهاد الابتدائي، لأن اليهود أصلا ما عندهم طمع في غير أرضهم التي أعطاهم الله إياها أصلا، ما يعنيهم أصلا غير أرضهم، على المستوى الديني يتكلم، ما يعنيهم شيء اسمه، ما عندهم الأرض التي أعطاهم الله إياها وخلاص، الكرة الأرضية ما تعلم، لا يريدون لأحد أن يصبح يهوديا ولا يبشرون بديانتهم ولا يهمهم هذا الأمر على المستوى الاعتقادي، فهم هذه الأرض فقط، فمعنى هذه الأرض أرضهم فهم يدافعون للعودة إلى أرضهم، هذه هي الفكرة. هل هذا لا يعنينا هل حقا مثلا هنا يكون الجهاد ابتدائيا أو دفاعيا؟ هذا تفصيل. لكن لا شك في النص اليهودي، أعني بالنص اليهودي العهد القديم، يعني نصوص التوراة وما بعد التوراة من نصوص كتب الرسل وأمثال ذلك العهد القديم، واضح أنه في جهاد. هلا دفاعي ابتدائي محدود غير محدود ما يعنينا، هذا بحث آخر. أما النص المسيحي، نعم النص المسيحي كثيرون يقولون ما في جهاد في النص المسيحي، لكن هناك انقسام في الرأي عند المسيحيين أنفسهم، عند علماء اللاهوت المسيحي، حول الموقف عيسى من العنف، موقف عيسى من العنف النضالي كما يعبر عنه بعض المعاصرين المسيحيين، العنف النضالي أو النضال العنفي، هل موجود في الشريعة المسيحية؟ يعني أقصد بالشريعة المسيحية يعني العهد الجديد، الأناجيل الأربعة وما بعدها أو لا؟ هذا البحث أيضا لن أبحثه، لأنني بحثته بالتفصيل في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، تعرضت له هنا، بإمكانكم أن تراجعوا كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني من صفحة 367 إلى صفحة 390، لأن في نصوص تبدو عليها التعارض، في نصوص تظهر عيسى على أنه ثائر سلاح مستعد للتضحية، وهناك ويدعوهم إلى أن يشتروا سيف سيوف، وهناك نصوص لا على العكس من ذلك تماما، وقد وقعوا في يعني خلافات في كيفية تفسير النصوص العهد الجديد حول موقف من النضال العنفي. وهناك أنا قلت بأنه غير واضح وجود فكرة النضال العنفي كفكرة أولية في المسيحية، بصرف النظر عن أن المسيحية هل عيسى جاء لينفي التوراة أو ليكرس التوراة؟ إذا جاء ليكرس التوراة وهو لا يغير شيء من الناموس يعني من الشريعة، فنفس الشريعة اليهودية ستكون عند المسيحيين. أما مع الفكرة اللاحقة التي جاءت مع بولس وأمثاله ستختلف الأمور كثيرا، بإمكانكم مراجعة هذا البحث هناك حتى لا نطيل في هذا الموضوع. إذن الزاوية الأولى هي زاوية يعني أديانية، ويعني فيها نقاشات كما أشرت إلى المصدر يمكن أن تراجع هناك. نجي للزاوية الثانية، هي زاوية النص الإسلامي. هل النص الإسلامي يحكي شيئا عما سبق من ديانات أن الله شرع فيها الجهاد أو لا؟ هنا توجد عدة أدلة على إثبات أن الإسلام تكلم عن تشريع القتال من قبل في الديانات السابقة، التركيز طبعا على اليهودية والنصرانية. قبل اليهودية والنصرانية ما عندنا أي مؤشر على وجود تشريع إلهي، مش على وجود حروب. أنا أتكلم كمؤرخين، نتكلم كباحثين لاهوتيين نبحث في التشريع الإلهي، قبل ذلك ما عندنا أي مؤشر، لكن في اليهودية والنصرانية سنرى الأدلة. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى في الآية 111 من سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الآية تقريب الاستدلال بها من جهتين، لاحظوها. الجهة الأولى العموم الموجود في كلمة المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين، المؤمنين وأهل الكتاب مؤمنون، أهل الكتاب من المؤمنين، إذن الله اشترى من كل مؤمن سواء كان مسلما بالاصطلاح بالمعنى الأخاص أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، اشترى هذا أولا. إذن تعبير المؤمنين لديه قدرة التعميم، وفي ذيل الآية الإخبار عن هذا الوعد في التوراة والإنجيل إضافة للقرآن. إذن الآية واضحة، يعني أنت ركز في الآية، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قاتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هذا واضح، أن هذا المبدأ، هذه المعاوضة، هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى مكرسة في التوراة، مكرسة في الإنجيل، ومكرسة في القرآن. هذا هو تقريب الاستدلال. ممكن أن يناقش، أولا ما ذكره بعضهم، قالوا إن تعبير وعدا عليه حقا راجع إلى الوعد بالجنة، ليس أنه راجع إلى يقاتلون في سبيل الله. في يعني بمعنى أن الله يعد المؤمنين بالثواب على طاعته بالجنة، يعني هذه مثل كأنما هذه منفصلة. أن الله اشترى من المؤمنين، منهم المؤمنين يعني المسلمين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآن في فكرة جديدة، الله لديه وعد بالجنة مقابل الطاعة، وهذا الوعد لا يختص بالقتال، يأتي على مطلق المجازات على الطاعات. هذا ما ذكره الشيخ شمس الدين في كتاب جهاد الأمة. إلا أنا في تقديري هذا الإيراد، يعني هذه المناقشة ضعيفة. الوعد وإن كان بالجنة صحيح، لكن صدر الآية يشير إلى أنهم وعدوا بالجنة على أي أساس؟ على أساس أن الله اشترى منهم أنفسهم. ما معنى اشترى منهم أنفسهم؟ ها؟ مع شراء النفس، يعني معناها هنا أن يجعل الإنسان نفسه مستعدة للموت في سبيل الله. اشترى منه نفسه، يعني أعطاه الحياة، أعطى الله الحياة وأخذ في مقابل حياته الجنة. إذن شراء النفس بمعنى أنه مستعد للموت في سبيل الله. طيب ضع هذا إلى جانب قوله يقتلون ويقتلون، إذن نحن أمام سياق كامل متكامل، وهو سياق جهادي. يصبح معنى الآية هكذا، إن الله وعد في الكتب الثلاثة المؤمنين بأن يعطيهم الجنة مقابل تقديم أنفسهم، الذي يكون وين؟ كيف يقدمون أنفسهم؟ بالتضحية بالذات عبر الجهاد المعبر عنه بيقتلون ويقتلون. ما تستطيع تجزئة الآية كما فعل الشيخ شمس الدين. فالآية واضحة في تقدير، من هذه الزاوية على الأقل واضحة في أنها ناظرة إلى موضوع الجهاد وموضوع القتال في هذا السياق. فإذا هذه الإشكالية الأولى على الاستدلال بالآية غير مقنعة. الإشكالية الثانية، أن المراد بالمؤمنين في هذه الآية خصوص المسلمين، ويصبح المعنى هكذا، إن الله أعطاهم وعدا في التوراة والإنجيل والقرآن، أعطى المسلمين، يعني المسلمين بالمعنى الأخص، أعطى المسلمين وعدا في التوراة والإنجيل والقرآن بأنهم إذا جاهدوا مع رسول الله وما بعد لهم الجنة. هذا غير معنى أن التوراة شرعت لأتباعها قانون الجهاد، إنما التوراة والإنجيل كشفاء عن وجود وعد إلهي للمسلمين الذين سيأتون بعد ذلك، لا لليهود والنصارى. تنهدم دلالة الآية حينئذ. يعني أنت فقط كلمة المؤمنين غير دلالتها، اتصور هكذا، إن الله اشترى من أتباع رسول الله محمد أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، يعني وعدا عليه يعطيهم الجنة حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. شو تفهم الآية؟ يعني أنه في التوراة الله سبحانه وتعالى أعطى الوعد بأن المسلمين الذين سيكونون مع رسول الله سيأخذون الجنة مقابل التضحية بأنفسهم في الجهاد. لم يعد للآية أي علاقة بموضوع وجود قانون الجهاد أصلا في الشرائع السابقة. ينهدم، تنهدم دلالة الآية في مثل هذه الحال، والاحتمال وجيه، خاصة أن الآية آية سورة التوبة، وتعبير المؤمنين في سياق سورة من هذا القبيل عادة يراد به مفهوم منفصل عن مفهوم أهل الكتاب، مفهوم منفصل عن مفهوم أهل الكتاب، وإن كان طبيعة اللفظ شاملة لكن في هذا السياق لا. فإذا مع هذه المناقشة يصبح الموضوع إلى حد معين بتقديري مربك، يحتاج إلى تأمل أكثر. طيب إشكالية ثالثة، في تقدير الإشكالية الثانية يعني التي طرحتها لعلها أقوى الإشكاليات ممكن أن تطرح هنا، إشكالية ثالثة طرحها بعضهم، قالوا من غير المعلوم في هذه الآية أن يكون المراد بالقتال غير الجهاد الدفاعي. هذا قاله أيضا الدكتور، ليس الدكتور، الشيخ شمس الدين. الشيخ شمس الدين قال بأن اليهود خاضوا حروبا مع غيرهم على 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 سبيل الدفاع فقط، كل حياتهم كانت دفاع عن أنفسهم ضد الفراعنة والمصريين وأمثال ذلك، وأن النصارى أصلا القرآن لم يتحدث عن أنهم قاتلوا أو أمروا بقتال. هذا كلام الشيخ شمس الدين. إذا في شيء متعلق بهذه الآية فهو متعلق بالجهاد الدفاعي، ليس متعلق بالجهاد الابتدائي. وهنا نحن نعلق، نحن نبحث في تشريع القتال دينيا على أمة، تشريع القتال دينيا لا فطريا لا عقلائيا، أن الدين كان لديه جعل قانوني اسمه تشريع الجهاد على كاهل الناس، ليس فقط جعل فطري طبائع الناس بدافع. نحن لا نتكلم في الابتدائي والدفاعي هنا، نحن نتكلم في أصل وجود تشريع الجهاد في الديانات السابقة. هل حدوده، شروطه، مساحته، أنواعه، لا ليس لنا علاقة هنا بهذا الموضوع. هذه الآية ليس لها دلالة على الجهاد الابتدائي حتى بالنسبة للمسلمين. يعني أنت شيخ شمس الدين أصر على موضوع أنه ليس لها دلالة على الجهاد الابتدائي بالنسبة لليهود والنصارى، حتى للمسلمين هذه لا تدل على الجهاد الابتدائي، ليس لها علاقة. نحن نبحث عن صدور أمر بالقتال شرعا، خلي خط تحت كلمة شرعا، يعني وجود جعل شرعي، صدور جعل شرعي إلهي بالقتال لغير المسلمين بصرف النظر عن نوعية هذا القتال. أصلا هذه الثقافة كانت موجودة أو لا؟ قلنا سابقا بأن الشريعة ممكن أن تقول لا تدافعوا، لا يجب الجهاد الدفاعي. نعم يجب الدفاع الشخصي لكن لا يجب الجهاد الدفاعي، ممكن، ما في مانع أن تكون في شريعة تقول ذلك، ما في استحالة عقلية في هذا يعني استحالة عقلية بالمعنى ولا يمكن بأي شكل من الأشكال. وممكن تقول نحن لسنا عنفيين على طريقة اللا عنفيين في العالم، يعني مثل طريقة اللا عنفيين في العالم غاندي وغيره، نحن لا نستخدم العنف، حتى لو فعل بنا ما فعل بنا لا نستخدم العنف. ممكن تكون شريعة إلهية هكذا، ما في مانع. فإذا نحن نبحث هل الشريعة الإلهية رفضت اللا عنف بالمطلق، أو عفوا وافقت على اللا عنف بالمطلق أو لا، هي شرعت العنف ولو في الدفاعي. فإذا إشكال شيخ شمس الدين دائما هو مركوز في ذهنه تأثرا بالفقهاء القدامى أن كلمة جهاد تعني الابتدائي، ودائما نتكلم عن قتال تعني الابتدائي. أنا أتكلم في الجملة الآن. فالوجه الأول إذن وجه جيد لولا الإشكال الثاني الذي يمكن أن يربك ويضعنا أمام شك في دلالة الآية القرآنية على وجود تشريع للجهاد من قبل. الوجه الثاني قوله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة المائدة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. والآية تدل على أن موسى كان يأمرهم بالقتال للعودة إلى ديارهم، هم كانوا خائفين باعتبار أن فيها قوما جبارين. نعم لا تدل الآية على، قد لا تدل الآية على الجهاد الابتدائي، ما يعنينا، لكن تدل على وجود مفهوم الجهاد في حياة بني إسرائيل. وبالتالي القرآن يكرس أن التوراة، أن الشريعة الموسوية قد جعلت عليهم تكليفا بمقاتلة بالحرب والجهاد ومارسة العنف، العنف النضالي، وهذا واضح. وبعدين الآية تفصل وتكمل. وجه ثالث قوله تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بيوت المسيحيين الدينية وبيع، اللي هي بيوت اليهود الدينية، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كما جاء في سورة الحج الآية 40. هذه الآية ظاهرة في أن تشريع الجهاد للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق كان تشريعا إلهيا، لولا دفع الله الناس، ثم أعقبت بقاعدة لولا قانون الدفع لهدمت المراكز الدينية، ما يكشف أن تشريع الجهاد كان موجود بهدف الدفاع عن عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض. احنا دائما نأخذ مفهوم الجهاد، هذا من الأشياء التي تنفع صاحب الجواهر وبعض المعاصرين، أن مفهوم الجهاد دائما هو الدفاع عن الأرض ودفاع عن الإنسان، في حين بعضهم يقول مفهوم الجهاد هو دفاع عن الدين. أما دفاع عن الأرض والإنسان هذا تشريع عقلائي مختلف. التشريع الجهاد في الإسلام هو دفاع عن الدين، عن وجود الدين، عن استقرار الدين. إذا أراد شخص أن يرفع الدين من مكان نعم يجاهد، غير ذلك لا، ما عندنا علاقة. ليه؟ فلاحظ القرآن اعتبر قانون الدفع فلسفته ما هي؟ يعني الله جعل قانون الدفع، دفع الناس بعضهم ببعض، كل واحد يدفع الثاني، يعني إذا تتهجم علي فأنا أدفعك، قانون الدفع جعله بأي فلسفة؟ بفلسفة بقاء ذكر الله على الأرض. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فلكي لا تهدم بيوت الله والعبادة قانون الدفع موجود. وهذا ينفع أمثال صاحب الجوار، بعدين نحكي عن هذا تفصيلا. قد تسجل ملاحظة هنا أن الآية ليست بصدد بيان تشريع إلهي، بصدد بيان قانون تكويني في الاجتماع والتاريخ، سنة إلهية تكوينية في الاجتماع والتاريخ خلقها الله في البشر، وهي قانون الدفع. يعني أن البشر مجبولون بسنن التاريخ والاجتماع على أن يدفع بعضهم عن بعض، أو يدفع بعضهم بعضا، إذا أنت تهجم علي أنا أدفع عن نفسي. وأن هذا القانون التكويني المزروع في داخلنا والذي يكون بنية حياتنا الاجتماعية والتاريخية والسياسية نتيجته حماية ذكر الله على الأرض، لا أنه يريد أن يقول أنه ولولا دفع الله الناس، يعني شرع الله وجوب الدفع، ما يتكلم عن تشريعنا هكذا قد يقال. لكن واضح الآية خاصة أخر ولا ينصرن الله من ينصره، يعني كأنما يتكلم عن حث، على الأقل يوجد حث على نصر الله سبحانه وتعالى. نصر الله كيف نصر الله؟ تنصر الله عندما تدفع بهدف بقاء ذكر الله على الأرض، بهدف بقاء بيوت العبادة، هذه تعبير رمزي عن بقاء ذكر الله على الأرض. ففي الآية إشارة، لا أقل إشعار خلينا نقول، وإن كان مباشرة الآية تتكلم عن قانون أشبه القانون التكويني في هذا الصدد. هذا أيضا وجه ثالث. وجه رابع، قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورة البقرة الآية 246 إلى آخر قصة طالوت، لها تكملة إلى آخر قصة طالوت. الآية واضحة، واضحة تشريع الجهاد في 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 الديانة اليهودية. كتب عليهم القتال، يعني أكثر من هذا وضوح ما فيه. واضح، يتكلم عن قصة طالوت اللي هي من قصص بني إسرائيل. مع ذلك بعض العلماء حاول أن لا يقول ما في دلالة، أن هذه تتحدث عن واقعة خاصة حصلت بعد موسى، لا تفيد وجوب الجهاد مطلقا. أعود وأكرر، نحن نتكلم عن حدود تشريع الجهاد قبل الإسلام، نتكلم عن أصل وجود الجهاد قبل الإسلام، هل هو موجود أو ليس موجود؟ بالنهاية كان موجودا، هل حدوده، شروطه، قيوده، ظروفه، ما نعم صحيح هذه الآية خاصة بظرف معين أنه يجب عليهم، لكن واضح من فلسفة تشريع القتال هنا، الواضح من فلسفة هو الدفاع. لأنه لاحظ ماذا يقول، يقول وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني واضح أن هذا التشريع هو تشريع لنفس الجهاد الدفاعي، يعني واضح هكذا على أي حال. في الجملة الآية تثبت وجوب تشريع الجهاد، تشريع القتال، أم وتشريع القتال بأي هدف؟ بهدف أنهم قد أخرجوا من ديارهم، فأنهم يجب أن يعودوا لديارهم، فالنكتة كلية. فلا بأس أن نقول في الجملة نعم هذا موجود. على أي حال، نتيجة مقولة الجهاد والقتال في سبيل الله كانت موجودة في عصر ما قبل الإسلام في الديانات. نرجع رجوعا إلى عهدي الديانة اليهودية والنصرانية. قبل ذلك القرآن لا يتكلم عن شيء، لا يكلمنا القرآن عن شيء قبل ذلك، قبل الديانة اليهودية والنصرانية. هل كان هناك تشريع إلهي بالجهاد على أمة من الأمم مثلا نوح؟ ما نعرف شيء عن هذا الموضوع، ما في شيء واضح. وأما قصة سليمان إن شاء الله هذه تبحث مفصلا في الجهاد الابتدائي، لأن هذه من الأدلة الأساسية التي طرحت أيضا على موضوع الجهاد الابتدائي، وهناك مناقشات حولها طرحها الشيخ صالح نجف أبادي، مناقشات طرحها السيد فضل الله، وعلقنا عليه وشرحناها في محله. يأتي إن شاء الله بحث الجهاد الابتدائي. إذن بهذا يتم الكلام في الفصل الأول حول مبدأ وجوب الجهاد. تكلمنا عن أصل وجوب الجهاد، تكلمنا عن نوعية الوجوب الثابت في الجهاد، تكلمنا عن عبادية الوجوب الثابت في الجهاد، تكلمنا عن استمرارية الوجوب الثابت في الجهاد، وتكلمنا أيضا عن أن تشريع الجهاد كان موجودا من قبل في الشرائع السابقة أو لا. هذا ما يتصل بهذا الموضوع. الفصل الثاني الاستعداد للجهاد، مقدمات الجهاد أو الجهاد الاستعدادي، جهاد الإعداد، ما شئت فعبر في هذا السياق. في هذا الفصل سوف نتحدث عن مجموعة نقاط لا بأس أفهرسها لكم أولا لنعرف عن ماذا سوف نتكلم، لأن عادة قليلا ما قد تجدونها في الكتب الفقهية، لكن نفهرسها حتى تكون واضحة. في هذا الفصل سوف نتكلم عن إنشاء الجيوش من حيث الشرعية واللزوم، سنتكلم عن التدريبات القتالية حكمها وآلياتها، سنتكلم عن ميزانية الجيش، وهذا موضوع الجهاد المالي، هذا موضوع مهم جدا وفيه نقاط من البحث. سنتكلم عن المكونات البشرية للجيش الإسلامي، هل يمكن أن يدخل في الجيش الإسلامي شخص غير مسلم مثلا على سبيل المثال، هذا سوف نتكلم عنه. وسنتكلم عن فقه المرابطة، ما معنى المرابطة، ما هي حدود المرابطة، ما هي تفصيلات المرابطة. وأخيرا سوف نتكلم عن ما يسمى بالتجسس الدفاعي، التجسس الدفاعي. هذه العناوين التي سوف يعني نبحثها إن شاء الله تعالى في هذا المحور، لكن قبل ذلك لا بأس بمقدمة اليوم نشرع بها حتى نتهيأ لبحث هذا الموضوع. بحث إعداد الجيوش وإعداد القوى واستخدام المخابرات الأمنية والعسكرية، هذه يعني واضح أن فكرة وجود جيش منظم مستقل هو جزء من أجهزة الدولة، يعبرون عنه بالجيش المحترف، يعبرون عنه بالجيش المحترف. هذه الفكرة ليس لها وجود فاعل في الفقه الإسلامي، يعني لا السني ولا الشيعي، لها وجود ولكن ليس هذا الوجود الفاعل، ليس لهم بحث مستقل إلا بعض الكتب كما سوف نرى هل حول إنشاء الجيوش بصورتها المعاصرة، يعني جيش مستقل متفرغ للقتال ولكل القضايا المعنية بالقتال والاستعدادات الحربية وما شابه ذلك. فكرة الجيش بالمعنى المعاصر هي فكرة متأخرة، يعني ترجع إلى قرون أخيرة خاصة القرن العشرين، وإلا على المستوى الإسلامي أتكلم، وإلا من العصور السابقة يعني قليلا كنا نجد، لكن قليلا ما نجد شيء كما نجده اليوم، يعني عن وجود فرق مقاتلة ومجهزة وهناك يعني مثل وزير خاص لهم وما شابه ذلك. في كثير من الأحيان كان يعهد لمقاتل أن يستطلع مثلا استطلاع، ثم بعد ذلك يرجع، ثم يعهدون إليه مهمة عسكرية أخرى، ثم يرجع، ثم يطلبون منه مثلا شيء لوجستي معين. ما في هالفرز الذي نجده اليوم في الجيوش والأقسام، قسم الاستخبارات، قسم الطبابة، قسم التموين، قسم الدعم اللوجستي، قسم أعمال الهندسة كحفر الخنادق، إنشاء الجسور. هالشكل الذي نجده اليوم لم يكن موجودا من قبل في يعني الجيوش المسلمة، موجود خلال القرون الأخيرة فقط، قبل ذلك ليس موجود. نعم خارج إطار الدولة الإسلامية موجود شيء من هذا القبيل، يقال أن الروم يعني هم أول من ابتدع فكرة الجيش النظامي المحترف، بعدما صارت لديهم مستعمرات مترامية الأطراف فصاروا يجعلون جيشا في تلك المستعمرات حتى يحافظوا على نفوذهم هناك وبقائهم هناك، وكان هذا الجيش يعني يأخذ خيراته ودعمه من خيرات تلك المستعمرات، فيستمر ويحافظ على سلطة الدولة الرومانية في تلك المستعمرات. على أي حال، السؤال الذي يطرح هنا، ما هو الإطار الشرعي الذي يحكم فكرة الجيش والقوات المسلحة المحترفة بوصفها ظاهرة كان لها وجود من قبل محدود الآن تطورت بشكل مذهل؟ ما هي القواعد الشرعية التي يمكن تنزيلها على هذه الفكرة أو على هذا المستحدث، على هذه النازلة؟ طبعا لن نبحث على طريقة بعض الناس اللي يريد يطلع أنه في الإسلام كل صغيرة وكبيرة هم أيضا يعني دخل فيها، لا، سنبحث عن القواعد، عن المعايير الكلية، وإذا في شيء تفصيلي وجدناه في النصوص فنذهب إليه ونرى ما الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من الحديث عن الفكرة نفسها في الموروث الإسلامي. يبدو أن أقدم صيغة مبسطة وجدناها تتحدث عن فكرة من هذا النوع كان ما فعله عمر بن الخطاب عندما أسس ما يسمى بديوان الجند والعطاء، وهذا أشار له العديد من العلماء مثل الماوردي وغير الماوردي. المقصود بالديوان هنا يعني الدفاتر التي يكتب فيها أهل العطاء وأهل والعساكر، مثلا فلان الذي يقاتل هذا أخذ المال الفلاني، هذا يعطى كذا، هذا يعطى كذا بشكل منظم. والذي يبدو فيما ينقل أن هذه الفكرة اقتبسها ابن الخطاب عن كل من الفرس والروم، ربما عن الفرس أكثر. والظاهر أنه عندما سنها عمر بن الخطاب لم يقع نقاش بين الصحابة والمسلمين في شرعيتها، ما أحد ناقشه أنه ماذا تفعل، أنه الأمر عادي، يعني يمكن شيء بسيط في بعض التفاصيل. لاحظوا ماذا يقول الماوردي في نص مهم جدا، يقول: الديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. وفي تسميته ديوانا وجهان، لماذا سمي الديوان؟ الدواوين أحدهما، طبعا لطيف هذه التحليلات التي يأتي بها العلماء المسلمون، ولا أدري إذا هذا تحليلات صحيحة تاريخيا، يحتاج إلى ناس يعني متخصصين في التاريخ الفارسي القديم. يقول في تسميته ديوانا وجهان، أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه، وكان عنده ديوان بس ما كانش اسمه ديوان بعد، فكانوا يعني عنده كتاب يكتبون ويحسبون ويسووا الحسابات، يعني المحاسبة، قسم المحاسبة. أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم، هذا كل واحد يكلم نفسه يعني، ها؟ فقال ديوانه أي مجانين، فسمي موضعهم بهذا الاسم، ثم حذف الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديوان. هكذا الوجه الأول الذي يقال في أصل كلمة ديوان، لا أدري، نحتاج إلى خبراء في اللغة الفارسية أو العصر القديم. الثاني، احتمال ثاني، منين اجت الكلمة؟ قال إن الديوان بالفارسية اسم الشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، مثل الشياطين، هذا شيطان هذا، ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان. هذا بحث فقط لأجل المعرفة. طبعا اليوم في الخليج عندهم الديوانيات، طبعا لها معنى آخر اليوم الديوانيات. وأول يقول الماوردي، ما زال النص للماوردي، طبعا هناك نصوص أخرى تشبه نص الماوردي موجودة عند آخرين أيضا، يقول: وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب، وأول من وضع الديوان، واختلف الناس في سبب وضعه له. لا بأس، بعض القصص جميلة في كيف أن المسلمين يعني الظروف التاريخية كانت تفرض عليهم، تجعلهم يستفيدون من تجارب الأمم السابقة ثم يعني يبدأون بتطوير ما عندهم. فقال قوم: السبب في وضع الديوان، سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين، وأبو هريرة كان على البحرين والي، فإجا عند عمر بن الخطاب ومعه الأموال، جايب أموال الدولة معه، فقال له عمر: ماذا جئت به؟ يعني بماذا جئت؟ فقال: 500,000 درهم. طبعا هذه الأرقام لما المسلمين بدأوا يتوسعون وبدأت فكرة يعني الأخماس والزكوات وما شابه ذلك تظهر، ظهرت عندهم أرقام مخيفة، أول مرة في حياتهم يسمعون بهالأرقام. يعني عندهم في مكة في المدينة عندهم أموال، لكن ليس هذه الأرقام الضخمة هذه المذهلة. فهذا قال له 500,000 درهم، حتى ما قال له دينار، درهم يعني 50,000 دينار عمليا. فاستكثره عمر، هذا الله أكبر، شو هالمبلغ هذا يعني كبير، طبعا بعدين بالعصر الأموي العباسي هذا مبلغ صغير صار. فاستكثره عمر، هنا بعد تشوف أنت أن كيف الدنيا تسقط الإنسان، أرقام هائلة للمرة الأولى يسمع بها هذا الشخص، يعني أحيانا قد يسقط الإنسان. فقال 500,000 درهم، فاستكثره عمر، فقال له: أتدري ما تقول؟ يعني صحيح هذا؟ يعني أنت واعي ماذا تقول؟ صحيح المبلغ؟ هذا شيء لطيف. قال: نعم، 100,000 5 مرات، يعني وضح له إياها. فقال عمر: أطيب هو؟ يعني أموال طيبة هذه أو أرزاق ناس من حرام؟ فقال: لا أدري، بعد إحنا أخذناها من الناس. فصعد عمر المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عدا. كيف تريدون؟ نريد نعطيكم بالعاد بالكيل، يعني على الطريقة العفوية ويريد يعطي. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم، فدون أنت لنا ديوانا، يعني سوي مثلهم بحيث تصير أمور واضحة، تعطينا كذا. فمن هنا جاءت الفكرة. ألا من هو هذا الرجل؟ لا ندري لماذا لم يقل الراوي اسم هذا الرجل، دخل الراوي في كل التفاصيل إلا في اسم هذا الرجل، لا أدري لماذا، احتمال عنده مشكلة مع اسم الرجل، الله أعلم. عادة مثل هذه الكلمة لم يحط لك رجل في إمكانية يكون في شيء معين، يعني بالمدينة على أساس يعني الناس كلها تعرف بعضها بعضا، المفترض أن يعرف هذا الرجل من هو، ما قال من هو الرجل، الله أعلم. وقال آخرون، بعضهم قال لا أنه يعني قصة أخرى في هذا إلى آخره. فإذا فكرة الديوان بدأت، يعني بدأت موضوع فكرة الجيش من فكرة الدواوين. الدواوين بدأت تفرز العطاءات، وجزء من العطاءات كان للعسكر. والمصادر الفقهية كما سوف نرى تنوع الغزاة إلى قسمين، المتطوعون والمتفرغون المرصدون للقتال، هذا تقسيم فقهي وقديم، مما يعني أن الناس المتفرغة للقتال كانت موجودة، يعني بمفهوم الجيش بالمعنى المعاصر كان موجود، فليس بالشكل الموجود الآن لكن بشكل مبسط. المتطوعون هم الذين يقاتلون عند الحاجة، يقاتلوا ثم يعودون إلى بلادهم، خلص دورهم يرجعوا لحياتهم الطبيعية، مثل الجيش الاحتياطي بتعبيرنا اليوم، ما يسمونه في الفقه بالمتطوع هو أشبه بالجيش الاحتياطي مثلا في عصرنا الحاضر، أو المتطوعون أيضا في عصرنا الحاضر. والقسم الثاني قالوا المرصدون المتفرغون للقتال. إذن هذه وجود الفريق الثاني، رأينا وجود هذا الفريق الثاني رأيناه في المصادر الفقهية الإسلامية القديمة، خاصة أين؟ عند بحث الغنائم. وبعض الكتب الفقهية السنية تعبر عن هؤلاء اللي هم أشخاص متفرغين، يعني هؤلاء أعضاء في الجيش، جنود في الجيش ثابتين حتى خارج إطار القتال، تعبر عنهم بالمرتزقة الذين يرتزقون من بيت المال. طبعا تعبير المرتزقة اليوم تعبير في اللغة العربية يعني سلبي، كأن إذا تقول هؤلاء مرتزقة يعني هؤلاء يعني تسبهم، لكن هو في اللغة العربية لا يدل على شيء، هذا يدل العكس، يعني يرتزق. فهؤلاء يرتزقون بخدمتهم العسكرية وكأنه ليس لديهم عمل آخر، فيرتزقون من بيت المال. إذن فكرة وجود الجيش نراها تنعكس أمامنا في المصادر الفقهية القديمة عبر القسم الثاني من الغزاة اللي هو المتفرغون للقتال، المعبر عنهم أحيانا في المصادر الفقهية بالمرتزقة. إذن بدأنا نشعر فكرة الديوان تعطينا إحساس بأن فكرة الجيش موجودة، فكرة المرتزقة هذه أيضا تنفعنا. إذن على أي حال فكرة الديوان للعساكر أيضا وجدناها حاضرة في المصنفات الشيعية وليس فقط السنية، وحتى في بعض المصنفات الشيعية قال بأنه ينبغي للحاكم أن يكون له ديوان، واضح وجهه أنه ينبغي، ما عندنا آية ولا رواية في الدواوين، نحن واضح أن الهدف من ينبغي المصالح الراجعة هنا، يعني ضبط الأمور وتنظيم الأمور، حتى يعرف من الذي أعطينا فلوس، من الذي لم نعطيه فلوس. حتى أنه الشيخ الطوسي في المبسوط، متوفى 460 للهجرة، الشيخ الطوسي في المبسوط وغيره من بعده هكذا قالوا في بحث أو في أواخر بحث الجهاد، قالوا الغزاة على ضربين، المتطوعة يعني المتطوعة، المتطوعة وهم الذين نشطوا غزوا، وإذا لم ينشطوا عفوا الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم. فهؤلاء شوف لاحظ كيف حتى المال الذي أعطوهم لهؤلاء يختلف عن المال الذي يعطى للشخص المتفرغ في الجيش. قالوا فهؤلاء لهم سهم من الصدقات، هذا ما منعطي من الغنائم. والضرب الثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، المرصدة أرصدوا أنفسهم للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس. إذا لاحظ أن العقل الفقهي الإسلامي في القرون الأولى اعتبر أن مفهوم الغنيمة مرتبط بالمتفرغين للحرب لا بالمتطوعين الذين يشاركون في حرب ثم يرجعون، يشاركون هنا ثم يرجعون، يعني هذا إذا شارك المسكين طلع في غنائم ما يأخذ شيء من الغنائم، يبا شاركنا نحن طيب، لا ما تأخذ شيء من الغنائم، تأخذ من سهم الصدقات، تأخذ من الزكاة. إذن في كانت هذه الفكرة موجودة في القرون الأولى، لكن ما صار في تطوير فقهي بحسب ملاحظتي لا سنيا ولا شيعيا لموضوع أنواع الغزاة وعلاقة الغنائم بهم، ما صار في تطوير لهذا الموضوع إلا اليوم في العصر الحديث. اليوم الموضوع صار جاد باعتبار صار عندنا شيء اسمه جيش، وصار عندنا قوات احتياطي، ولا بد أن نفهم تفصيل هذا الأمور. على أي حال سنبحث إن شاء الله تعالى في موضوع الفصل الثاني اللي هو الاستعداد للجهاد أو الاستعداد الجهادي ضمن محاور، نشرع إن شاء الله تعالى يوم السبت بالمحور الأول اللي هو فكرة إنشاء الجيش، فكرة تكوين الجيوش، والحمد لله رب العالمين.